أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 817. يقول السيد: يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد. ذكرنا أن الغصب يترتب عليه أحكام ثلاثة: اثنان حكمان تكليفيان من وجوب الرد والإثمية، والحكم الثالث هو الضمان لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هنا السيد يقول: عندنا المقبوض بالعقد المعاوضي، يعني العقد المعاوضي في قبال العقد غير المعاوضي، اللي هو العقد المعاوضي مثل البيع، الشراء، الأجرة، المهر، الفدية، الجعل، هاي كلها يدخل في العقود المعاوضية. هذا المقبوض بالعقد المعاوضي إذا كان فاسدين بالتالي فصار قابضا لما لا يستحقه، لأنه العقد فاسد. نعم، فهنا السيد يقول هذا من حيث الضمان يلحق بالغصب، يعني بعبارة أخرى أن المقبوض بالعقد المعاوض الفاسد زين فيه الضمان كالضمان المترتب على الغصب، ولكن الغصب ذاك بحكمان تكليفيان إثمية ووجوب الرد. أما هذا سيد الله حفظه ناظر علمه للحكم الثالث، فقط الضمان. وبعبارة أخرى المقبوض بالعقد المعاوضي هل فيها الضمان أو لا؟ يقول السيد: نعم فيها الضمان الذي يترتب على الغصب. فلهذا يقول يلحق بالغصب، يعني موضوعا هو مغصب، زين موضوعا مغصب، لأن يعني الغصب الاستيلاء عدوانا على مال الغير أو حقه. أما هذا مو استيلاء عدوانا، نعم استيلاء زين على مال الغير بس مو عدوانا. أنا أبيع لك الكتاب ثم تبين أن البيع باطل، هذا تمام استولي علي عدوانا. فلهذا هذا موضوعا مو غصب واضح، لكن حكما نعم حكم الغصب من جهة الضمان. فلهذا قال يلحق بالغصب في الضمان. يا شنو الضمان؟ اللي هو الحكم الثالث اللي أخذناه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ماذا يلحق بالغصب في الضمان؟ المقبوض بالعقد المعاوض الفاسد وما يشبهه، يشبه العقد الفاسد من حيث أن المعاملة زين تكون باطلة لسبب أو آخر. فالمبيع، وراح يعطي السيد الله حفظه أمثلة خمسة أمثلة لمن؟ للمقبوض بالعقد المعاوض الفاسد، فبالتالي عليها الضمان. قال: فالمبيع الذي يأخذه المشتري، أنا شريت من عندك كتاب شيخنا زين، وأنت أخذت من عندي 1000 دينار الثمن الذي يأخذه البايع في البيع الفاسد، طلع بيع فاسد مو صحيح زين، يكون في ضمانهما يعني ضمان المبيع وضمان الثمن كالمغصوب. يعني شنو كالمغصوب؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وبعبارة أخرى معنى الضمان هنا وجوب الرد مع وجود العين زين، ومع التلف عليه الضمان، يعني مو أمين، لأن لو كان أمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. نقول لا، هاي مو أيد أمانة، هاي هنا النكتة العلمية، أن المقبوض بالعقد المعاوض الفاسد ليست اليد يد أمينة، ليست اليد يد أمينة، ولكن في نفس الوقت ليس أنه مغصوب موضوعا، بل من حيث الحكم الضماني نعم يلحق بالغصوب. قال: كالمغصوب سواء علما بالفساد أم جهلا به. لنفس النكتة، لا أثره ولا دوره للعلم بالفساد أو الجهل به، الضمان هو الضمان كالمغصوب ضمانه. قال يقول: يكون في ضمانهما كالمغصوب سواء علما بالفساد أم جهلا، أم علم أحدهما وجهل الآخر. نفس النكتة، كلاهما علم كلاهما جهل، أحدهما علم الثاني جاهل. المقبوض بالعقد المعاوض الفاسد فاليد ليست يد أمينة واحد، ولكنه ليس موضوعا مغصوب، بل حكمه الضمان فيلحق بالغصب من جهة الضمان. هذا المثال الأول. وكذلك طبعا المستند في ذلك، هاي مهمة جدا، أنه ما هو المستند أن المقبوض بالعقد المعاوض الفاسد أنه عليه الضمان فيلحق بالغصب من جهة الضمان؟ أولا بلا خلاف، ثانيا أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هاي هم قاعدة معروفة. ثالثا لعموم على اليد، هاي مهمة، ولأن الإقدام مهمة، الرابع الدليل الرابع، ولأن الإقدام وقع بينهما بعنوان المعاملة التي بمقتضاها الضمان من دون النظر إلى صحتها وفسادها، بل لاحظا مسماها المشترك بين الصحيح والفاسد. جواهر الكلام صفحة 72 أجهزة 37، أربعة أدلة متينة. المثال الثاني، عفنا البيع والشراء، الأجرة. وكذلك الأجرة التي أخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة، يعني شنو؟ عليها الضمان. والمهر الذي تأخذه المرأة في النكاح الفاسد، هذا مثال ثالث. والفدية التي يأخذها الزوج في الطلاق الخلعي، هاي كلها معاملات معاوضية في الطلاق الخلعي الفاسد، كلها عليها الضمان. قلنا على الضمان شو معناه؟ وجوب الرد زين مع وجوده، ووجوب البدل مع تلفه، وإن لم يكن هناك تعدي وتفريط، يعني اليد مو يد أمينة. والجعل المثال الخامس، الذي يأخذه العامل في الجعالة الفاسدة وغير ذلك مما لا يكون الأخذ فيه مبنيا على اليمن على التبر، هاي النكتة، يعني مبني على اليمن على المعاوضة، ومقتضى المعاوضة الضمان. زين، هذا كله في الشق الأول، أن العقد المعاوض الفاسد يلحق بالغصب من جهة الضمان، وذكرنا خمسة أمثلة وذكرنا أربعة أدلة في الضمان. أما الشق الثاني، وأما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي، ذاك اللي تكلمنا عنه عقد فاسد معاوضي، فلهذا من صارت معاوضة، الأصل في المعاوضة الضمان، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والإقدام في المعاملات المعاوضية على الضمان أعم من الصحيح والفساد وقاعدة اليد وبلا خلاف. كل هذه الأدلة. زين، العقد غير المعاوضي مثل الهبة، أنا أهبك شيئا ثم تبينت أن الهبة فاسدة، هذا علي ضمان وما علي ضمان؟ الجواب ما علي ضمان، لأنه بالتالي المعاملة ما مبتني على الضمان لا بصحيحها فضلا عن فاسدها، فنقول ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والهبة منها من المعاملات التي لا تضمن بصحيحها فضلا، فبالتالي لا تضمن بفاسدها. ثانيا، ما مبتنية على الضمان أصلا هي الهبة، على التبرع، فلا مجال للضمان. فبالأدلة التي تقدمت في الضمانية، معاملات الضمانية لا تأتي في المعاملات غير الضمانية. وأما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوض وما يشبهه فليس فيه الضمان. طينا مثال، قال فلو قبض المتهب، انت هبت لي كتاب ووهب له بالهبة الفاسدة، لم يكن عليه ضمان، تلف بيدي أنا ما عليه ضمان، ثم تبينت الهبة فاسدة ما عليه ضمان. ليش؟ لأنه المعاملة ما مبتنية على اليمن على الضمان، بل أكثر من ذلك، الهبة ما لا تضمن بصحيحها فلا تضمن بفاسدها. جيد، بعد أكو شق آخر ثالث فيه إشكال. الآن عرفنا أن العقود المعاوضية فيها الضمان، عرفنا الدليل أن العقود غير المعاوضية ما بيها ضمان، طبعا الفاسدة في كليهما بالتالي فما بيها ضمان، اللي هي مثل الهبة. الآن نطف شق ثالث بكلام، وهو ما يعرف بالسوم. زين، المقبوض بالسوم، شنو المقبوض بالسوم؟ المقبوض بالسوم ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطلع على خصوصياته وبعدين يشتري أو ما يشتري. يا بهذا خلي يمك في يومين ثلاثة، زين، أو أنت شوف اللي اقتنعت حتى نتعامل عليه نبيع ونشتري، اللي ما اقتنعت حتى رجع. هذا يسموه السوم. هذا السوم خلال ذني يومين ثلاثة، أعطيتك سيارة قلت لك شين هاي السيارة خليها يمك يومين ثلاثة، شوف إذا اقتنعت شوف خصوصياته حتى أبيع لك إياها، إذا ما اقتنعت حتى ترجع لي إياها ما أبيعها. هذا يسموه السوم. زين، المقبوض بالسوم، انت قبضت السياره لمده 3 ايام حتى ترى خصوصياتها حتى تشوف تنظر تشتري وما تشتري، هذا يسموه المقبوض بالسوم. هذا المقبوض بالسوم هل هو حكم المعاوضات المعاملات والعقود المعاوضيه فعليه الضمان او ليست؟ لا، او ليست، يعني ليس عليها الضمان مثل الهبه تصير مثلا. الجواب مسألة خلافية، السيد لم يلزم بأحد الأمرين، قال احتياط وجوبي بخلاف المشهور، قالوا عليه ضمان. المهم ويلحق بالغصب على المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم المقبوض بالسوم. والمراد به بالمقبوض بالسوم ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره، فإن المشهور أنه يكون في ضمان آخذه، فلو تلف عنده ضمنه. شوف حتى من دون تعدد وتفريط، لأن اليد مو يد أمينة زين، ولكنه محل إشكال سيدي يقول، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. المثل الخلافية، ذهب المشهور للضمان زين، ولكن السيد الله يحفظه قال لا، عفوا غير خلاف المشهور، يعني بعض قالوا أنه مقبوض بإذن المالك، فحال هذه اليد الأمانية التلف لا يوجب الضمان من دون تعدي وتفريط، فيكون أمانة. كلام أخذ ورد في الجزء 37 الجواهر الكلام صفحة 73. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، هل أنه هذه تعتبر باعتبار أنه باعتبار رأي المشهور قالوا عليه ضمان لأنه مو يد أمينة، البعض قال لا هذا يعتبر يد أمينة لأنه مأذون فبالتالي ما عليه ضمان. المهم المسألة خلافية، السيد احتاط وجوبا في هذه المسألة. إذن هذه المسألة لطيفة مهمة، أنه يلحق بالغصب في جهة الضمان المقبوض بالعقد المعاوض الفاسد، وذكرنا 5 أمثلة وذكرنا 4 أدلة للضمان. أما المقبوض بالعقد غير المعاوض كالهبة فبالتالي ما عليه ضمان، أما السوم قلنا بها إشكال. زين مسألة 818، يقول السيد يجب رد المغصوب إلى مالكه، المغصوب المأخوذ المستولى عليه عدوانا، المال المستولى عليه عدوانا، الحق المستولى عليه عدوانا، لابد من رده إلى مالكه ما دام باقيا. شنو ما دام باقيا؟ يعني المغصوب ما دام المغصوب باقيا، وإن كان في رد المغصوب معونة. هذا الحكم يجب رد المغصوب أخذناه، وين أخذناه؟ في مسألة 809 قلنا يجري الحكمان التكليفي، عفوا للغصب 808 للغصب حكمان تكليفيان، واحد وهما عفوا الحرمة، هذا الأول حكم التكليفي الأول، ووجوب الرد إلى المغصوب منه، يعني إليه أوليه، المغصوب منه وجوب الرد لمن؟ إلى المغصوب منه أو إلى وليه. زين فهذا تقدم عندنا أنه لا خلاف بل الإجماع بقسمه بالإضافة للروايات، يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام باقيا، وإن كان في رده مؤونة، بل وإن استلزم رده الضرر عليه. أما رد مؤونة بحيث أنقل إليه يراد لفت كروة، يراد لفت أجرة حمال، المؤونة على اليمن على الغاصب. زين أما أنه يستلزم الضرر، أنا مثلا طابوقات 5 طابوقات بيعاني بيهن سياج، حتى لو فلش السياج وطلع الطابوقات وودي لها ضرر، كل ذلك لإطلاق الأدلة وجوب رد المغصوب ما دام باقيا إلمن إلى المغصوب منه. نعم حتى أنه إذا لو أدخل الخشب المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها وردها لو أرادها المالك، وأن أدى إلى خراب البناء. ليش؟ هذا بعد يؤخذ الغاصب زين بمن بهذا الحكم لابد من رده وأطلاق هذه الأدلة، سواء كان رده بمؤنة أو كان في ضرر. وكذا مثل آخر، إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعها فورا، واجب الرد وفورا. ليش؟ لأنه في كل دقيقة أنت مأثوم، في كل دقيقة يجب عليك الرد زين، فكون تتخلص من هذه الأحكام التكليفية بأسرع وقت. هنا سيد يذكر استثناء، طبعا يوجد استثناءان، الاستثناء الأول إلا إذا خيف من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس المحترمة أو مال المحترم، هو في نص البحر زين، وبعدين تاب زين وقال الآن أني أد شون هسا الخشبة أنا مخليها مسوي بها السفينة، إذا أشلحها أموت أني أو يموت وياي موجودين، إن قل لا هنا تزاحم، بعد هنا ما تشلحها، من توصل هناك وتصير في أمان اشلحها. فإذن هاي الفورية بها استثناء لوجود الضرر. شنو الضرر؟ الهلاك، تزاحم زين. وهكذا الحال فيما مثال آخر، إذا خاط ثوبه بخيوط مخصوبة فإن للمالك إلزامه بنزعها ويجب عليه الرد، وإن أدى إلى فساد الثوب نفس الكلام ونفس الملاك ونفس النكتة، وجوب الرد استلزم المؤونة، استلزم الضرر في مال الغاصب، لا فرق في ذلك، لازم يرد. زين، نعم، قلنا فقط في حالة واحدة الفورية تستثنى، إذا كان قلع الخشبة من السفينة وأنها أدت إلى خراب السفينة يستلزم هلاك الغاصب أو هلاك من يكون معه مثلا، زين، من محترمي المال. بعد هذا لا، الفورية ماكو، هذا استثناء واضح تزاحم. زين، وإن ورد نقص، الآن أنت خشبة أو طابوقة أو أي شيء تريد ترفعها وتطلعها من البناء من هذا لأجل ترجعها للمن للمغصوب منه، نعم، ولكن هذا شيء يستلزم، يستلزم نقص بالخشبة بالطابوق، عليك الأرش الضمان، كما يكون ضمان للكل يكون ضمان للجزء. زين، وإن ورد نقص على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب إخراجها ونزعها يجب على الغاصب تداركه لوجوب الضمان، ضمان الكل وضمان الجزء. زين، الاستثناء الثاني، الاستثناء لو ذكرنا أنه الفورية ما كليش، لأنه يستلزم شنو؟ هلاك الغاصب أو هلاك من يكون معه من المحترمي المال. الاستثناء الثاني إذا كان المغصوب بجعله مع البناء كالخشبة والحجر يكون تالف القيمة، تتلف قيمته. قال هذا إذا كان يبقى للمخرج من الخشبة والمنزوع من الخيط قيمة، وأما إذا كان بحيث لا يبقى له قيمة بعد الإخراج فهنا للمالك المغصوب منه المطالب بدله من المثل أو القيمة، وعلى تقدير بدل البدل تكون عينه، عين الخشبة، عين الطابوقة اللي صارت بالبناء للغاصب. يعني الآن أكو طابوقة بنص طابوق بلوك، إذا أريد أطلع هاي البلوكة الطابوقة الحجرة من البناء يستلزم تلفها، هذا بعد صار تالف للمالك، يطالب شنو؟ البدل، أعطيه المثل أو القيمة. بعد شي يصير عندي هذا الطابوقة مال اللي عند الغاصب، يصير ملك للغاصب لأن الطابة بدلها. زين، القضية الثانية المالك له الحق يطالب بالعين، باعتبار أنه العين إذا يريد يطلعها من البناء، الخيوط يطلعها من القماش يتلف، الحق يطالب بالعين وما يطالب بالبدل. المسألة خلافية، البعض ذهب قال لا ما له حق، لأنه بالتالي بمجرد إخراج الخيوط أو إخراج الطابوق تتلف فيصير لغو، فيستحق شنو؟ هذا بحكم التلف، والتلف حكم البدل أو البدل من مثل أو قيمة. السيد الله حفظه يقول لا لا لا، يجوز له المطالبة ما دامت العين موجودة. أقول له أريد العين طلع لي إياها. زين، قال وهل له أي المالك المطالب بالعين دون البدل فيلزم الغاصب نزعها وردها إليه وإن لم تكن مالي له مالية؟ الجواب أن له ذلك. ليش؟ يقول السيد لأن العين موجودة وهي باقية على ملك مالكه وإن سلبت قيمتها. المطلب مطلب علمي، أنه هاي الخيوط إذا أطلعها من القماش، أنا أخذت منها خيوط بقتها غاصباني وخيط بيها قماش، أنت لك حق الطالب بالبدل إذا كان إخراج الخيوط يستلزم تلف الخيوط. زين، أما إذا ما يستلزم تلف الخيوط، يستلزم تلف القماش، يجب إخراج الخيوط وأعطاها المن للمالك. ليش؟ قلنا بعد لازم رد. زين، إذا كان لا تتلف الخيوط بإخراجها، للمالك كقدر متيقن المطالب بالمثل أو القيمة. إذا طال مثل أو القيمة تصير الخيوط بالقماش ملك المن للغاصب، يعني طال مثل قيمة مثل أو البدل، البدل من المثل أو القيمة. إذا لا، هل يجوز للمالك أن يطالب بالخيوط وإن خرجت تالفة؟ البعض قال لا ما له حق، لأنه تلف، وإذا كان بحكم التلف بعد ما له حق. السيد يقول لا إلى حق، وهو أن العين لا زالت باقية في ملكه وإن تلفت قيمتها، فتلف قيمتها ليس مقتضيا المن لخروجها عن الملكية. نعم، هذه مسألة مهمة. إذن عرفنا بهذه المسألة أن على الغاصب أن يرد العين المغصوبة ما دامت باقية، نقول ما دامت باقية وإن 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 سلبت قيمتها على الرأي المختار، وإن استلزم الرد المؤونة، وإن استلزم الرد شنو؟ الضرر على الغاصب، إلا في حالة التزاحم. زين شنو التزاحم قصدي؟ في حالة تزاحم أنه يؤدي للهلاك لا هنا فورية ماكو حاليا. نعم. مسألة 819 يقول السيد: لو مزج أو مزج المغصوب بما يمكن تميزه عنه ولكن مع المشقة، مثاله كما إذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة. مثالان: مزج خلط الشعير المغصوب بمن بالحنطة أو الدخن المغصوب بالذرة، فهذا المزيج زين يمكن فصلهما ولكن مع المشقة. الجواب: يتعين ذلك، يجب عليه أن يميزه ويرده. ليش؟ لوجوب رد المال لصاحبه وأطلاق الروايات. لكن ذهب بعض إلى أنه يكون بحكم التالف وعلى الغاصب البدل، ولكن هذا مو تام ما دامت العين باقية ويمكن تمييزها زين ولم يحصل التلف. هسه لو ما صار بالحليب أي صار تلف، وهذا أخذناه وين؟ أخذناه في باب المشتركات، في باب الشركة هكذا أتذكر. نعم زين، هاي مسألة إن شاء الله ما بيها شيء، عرفنا النقطة مالتها. مسألة 820 أيضا مسألة لطيفة وعلمية، أنه هذا المغصوب صحيح أنه قلنا يجب رده، رد العين المغصوبة زين، هل الواجب رد العين المغصوبة فقط أو يوجب أو يوجد أمور أخرى؟ الجواب: يوجد أمور أخرى. مثل من؟ كما أن عليه ضمان العين بوجوب ردها إلى صاحبها ومالكها، كذلك يجب عليه ضمان المنافع، وهذا تقدم عندنا في مسألة 78 وجوب رد المنافع. عندنا منافع مستوفاة ومنافع غير مستوفاة. أما المستوفاة فتقدم عندنا أكثر من مرة أنه أحد أسباب الضمان زين هو استيفاء المنفعة. وزين الثاني المنافع غير المستوفاة قسمناها قسمين هناك مسألة 78، منافع غير مستوفاة مفوتة وأكو فائتة، فالمفوتة يجب ضمانها، الفائتة ما يجب ضمانها، وبينا النقطة هناك أكثر من مرة. فلهذا قال: يجب على الغاصب مع رد العين دفع بدل ما كانت لها ما كانت للعين من المنافع المستوفاة بل وغير المستوفاة، على تفصيل تقدم في مسألة 78 اللي قلنا مفوتة دون الفائتة. فلو مثال غصب الدار مدة فد 5 أشهر، وجب عليه أن يعوض المالك عن منفعتها 5 أشهر أي سكنة خلال تلك المدة، سواء استوفاها منافع مستوفاة أو تلفت تحت يده. شنو تلفت؟ يعني المنافع باعتبار ما حد يستخدمها، كان بقي الدار معطلة لم يسكنها أحد. طبعا ذكرنا هنا خلافا للكتب غير المعدة للإيجار فهو من المنافع الفائتة فلا يضمنها، وقلنا هناك كان الدليل السيرة العقلائية. زين، فهي المسألة تحتاج إلى رجوع إلى مسألة 78 وفهم النكتة والتفصيل أكثر، وإحنا ذكرناه أكثر من مرة. زين، مسألة 821 أيضا مسألة لطيفة. يقول السيد: إذا كانت للعين منافع متعددة، يعني مثلا السيارة للركوب للحميل لغير ذلك، أكو بعض الحاجات لها منافع متعددة زين، فهنا أي منفعة يضمنها الغاصب؟ هل يضمن جميع المنافع؟ هذا مو صحيح. زين، شنو يضمن جميع المنافع متضادة فيما بينها؟ هل يضمن المنفعة الأعلى المنفعة الأقل؟ الجواب: يقول السيد: أولا عليه ضمان المنفعة والمنافع المتعارفة، أكو منافع أخرى إذا كانت غير متعارفة فلا ضمان فيها، الضمان وين يكون؟ للمنفعة المتعارفة، وسيذكر السيد التفصيل. قال: إذا كانت للعين منافع متعددة وكانت معطلة فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين، ولا ينظر إلى مجرد قابليتها لبعض المنافع الأخرى. لا، مجرد قابليتها للمنافع الأخرى فعليها الضمان، لا، ننظر علما للمنافع المتعارفة. طبعا هذا نعم السيرة زين، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنة، وإن كانت قابلة بنفسها بأن تجعل محرزا يعني مخزنا زين أو مسكناً لبعض الدواب وغير ذلك. فالدار المنفعة المتعارفة شنو هي؟ هو السكنة، وليس أنه يكون مخزن للطعام أو مخزن مسكن للدواب، هذا خلاف المتعارف. هو من اسمه متعارف يعني قضية عرفية، فالضمان من يكون الأمور عرفية. زين، بعد وغير ذلك. المهم ومنفعة بعض الدواء، مثال آخر، هسه منفعة الدار شنو المفروض شو تكون المتعارفة؟ السكنة وليس كمخزن أو كسكن المن للدواء. زين، ومثال آخر، ومنفعة بعض الدواب كالفرس بحسب المتعارف الركوب، بعض الدواب مثل الحصان الركوب، الإبل ركوب، نعم أي نعم هي هكذا. ومنفعة بعضها الحميل أي الإبل مثلا، زين، وإن كانت قابلة في نفسها لأن تستعمل في إدارة الرحى والدولاب أيضا، زين. فالمضمون هاي القاعدة العامة في غصب كل عين هي المنفعة، هو المنفعة المتعارفة بالنسبة لتلك العين. بعض الدواب المتعارف شنو تكون؟ حمل. بعض الدواب المتعارف مثل من؟ الركوب، زين. الحصان ركوب، الحمار لعله حمل، وهكذا، زين. هذا كله إذا كانت المنفعة المتعارفة واحدة، زين. فلا ينظر للمنافع الأخرى الغير متعارفة والغير منظورة لها، لا، المنفعة المتعارف عليها الضمان، زين. إذا كانت المنافع المتعارفة للعين الواحدة متعددة، قال ولو فرضت عدد المتعارف منها فيها كبعض الدواب مثل الحمار، هو حمل هو ركوب، التي تعرف استعمالها في الحمل تارة وفي الركوب أخرى، هنا صورتان، تارة تكون أجرة الحمل لا تتفاوت عن أجرة الركوب، فبالتالي هنا ما عندنا نزاع، أجرة الحمل 3 أيام 2000 دينار، أجرة الركوب 3 أيام 2000 دينار، فيه يبطئ 2000 دينار، هذا كله إذا ما متفاوت، إذا متفاوت سيأتي الكلام. فإن لم تتفاوت أجرة تلك المنافع ضمن تلك الأجرة، مثاله فلو غصب يوما دابة تستعمل في الركوب والحمل معا، ها، فإن لهما لها لها الدابة منفعتان متعارفتان، الركوب والحمل معا، وكانت أجرة كل منهما في كل يوم دينارا كان عليه دينار واحد، هذا كله إذا كانت المنفعة أجرة المنفعة واحدة. وإن كانت أجرة بعضها أعلى ضمن الأعلى، ليش؟ لأنها بعد متعارفة، فليش يأخذ الأقل؟ يأخذ الأكثر، زين. فلو فرض أن أجرة الحمل في كل يوم ديناران الحمل، وأجرة الركوب دينار كان عليه ديناران، نعم، البعض علل بأنه يأخذ بأشدها، ولكن مو شرط هذا التعليل، أنه أجرة الأكثر واضحة منفعة بعد موجودة، ليش تطيل أقل؟ تطيل أكثر منفعة، زين. وهذا الحكم مع الاستيفاء أيضا، يقول هذا الحكم اللي تقدم مع الاستيفاء أيضا، فمع تساوي المنافع في الأجرة كان عليه أجرة ما استوفاه، إذا مستويات، ومع التفاوت كان عليه أجرة الأعلى، سواء استوفى الأعلى والأدنى. يعني يقول لك أنا الآن هذا الحمار الركوب ما استب ألف يوم واحد، والحمل ما استب ألف، سواء استوفى أو لم يستوفي، الجواب واحد، المنفع يطي ألف يضمن. أما إذا كان الركوب ألفيا والحمل ألف، نقول إذا لم يستوفي عليه الألفين، إذا استوفى أيضا عليه الألفين، حتى وإن استوفى شنو أبو الألف اللي هو مثلا قلنا الحمل دون الركوب، زين. فبالتالي عليه الألفان، زين. فبالتالي القضية مو قضية أنه منافع مفوتة، لا، حتى المستوفى فعليه ضمان شنو؟ الأجرة، يا أجرة الأعلى المتعارفة، زين. هذه مسألة لطيفة، عرفنا أنه الضمان للمنافع، يا منافع المنافع المتعارفة، وإذا تعددت فبالتالي إذا كانت الأجرة واحدة بعد ما عدنا كلام، إذا كانت متعددة فيضمن الأعلى، زين، سواء كان استيفاء أو لم يكن هناك استيفاء. مسألة 822، يقول السيد إن كان المغصوب، هسه نجي الدور هنا أنا. الآن من بعد ما عرفنا ضمان العين، ضمان المنافع، ضمان المستوفى والمنافع المفوتة، زين، وتفصيل ذلك، هسه نريد نردها، لمن نرد، لمن نرد العين والمنافع، زين. يقول هذا حسب المغصوب، قد يكون المغصوب شخصي له مالك شخصي أرد على الشخص، قد يكون نوعي أرد، ساعة أرد على المتولي، ساعة على الحاكم الشرعي، ساعة كذا، هسه حسب الأدلة. قال مسألة 822، إن كان المغصوب منه شخصيا يجب الرد إليه، المن للشخص أو إلى وكيل الشخص إن كان كاملا، زين. إن كان كاملا شنو إن كان كاملا؟ يعني إن كان كامل أرجع إليه أو إلى وكيله، واضح، لأن الوكيل كالأصيل، وإلى وليه إن كان قاصرا، سرقت من طفل او من مجنون حاجه، ما يصير ارد لها اليه، ما يصير ارد لها وليه. زين، ان كان خاصا كما اذا كان صبيين او مجنونين، القواعد واضحه. فلو رد في الثاني اللي هو للقاصر الى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان، وهذا ذكرناه سابقا اكثر من مره، ان المعاملات زين والدفع والاخذ والرد والاعطاء للصغير والمجنون كانما انت ما رديت، زين كانما انت اعطيت رميتها بالشارع هكذا. زين، هذا كل اذا كان المغصوب شخصي، اما ارجع لنفس الشخص اذا كان كامل او وكيله، او ارجع على ولي الشخص اذا كان الشخص به صغير او مجنون، اما ارجع لنفس الشخص اذا كان صغير او مجنون كلا رجوع، فعليه الضمان يبقى. زين، وان كان المغصوب منه النوع الثاني، هذا النوع الاول المغصوب شخصي، النوع الثاني من المغصوب هو شنو النوع، وان كان المغصوب منه هو النوع كما اذا كان المغصوب وقفين على الفقراء، بعد هذا منو مالك هنا المالك الفقراء نوع وقف منفعة، وقف منفعة شنو يعني الإيجارات مال بيت المين تكون للفقراء، أو انتفاعي يعني السكنة في البيت للفقراء. زين، فهاي وقف منفعة وقف انتفاع. زين، هسه من المالك، المالك النوع الفقراء إما انتفاع أو منفعة. زين، وقف، فإن كان له المن للوقف متولي خاص يرده إليه، وإن كان له متولي يرده إليه خبر، وإن فإن كان جواب فإن يرده، فإن كان له للوقف متولي الخاص يرده إليه. جيد، لأن المتولي بعد هو متولي فيرد المال إليه حتى يصرف المن على من؟ على الفقراء، على النوع، وإلا فيرده إلى الولي العام وهو الحاكم الشرعي. ليش؟ لأن الحاكم ولي من لا ولي له. زين، وليس له أن يرده إلى بعض أفراد النوع بأن يسلمه في المثال المذكور إلى أحد الفقراء. غلط هذا، لأن هذا مو المالك، المالك النوع مو شخص. نعم، هاي النقطة وياها. زين، نعم، في مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الربط جمع رباط، إذا غصبها يكفي في ردها رفع اليد عنها وإبقائها على حالها. زين، ليش؟ لأن هي أصلا وجودها في الشارع، وجودها وين؟ في القناطر بالربط، فبالتالي ما يحتاج أوديها لفلان. زين، هنا بعد ما عندي أنا شخص وما عندي نوع، زين، فقط أتركها في المسجد، في المسجد أو في الشارع. نعم، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس احتمال، فإذا غصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين الذين كانوا فيها عند الغصب مع انطباق عنوان الموقوف عليهم عند الرد، ولكن الأحوط لزوما الرد إلى الناظر الخاص لو كان أكو ناظر، وإلا فإلى الحاكم الشرعي. يعني قضية المدرسة هل هي حكمها حكم العام يعني المسجد الشارع مجرد رفع اليد ما يحدث سلم الفلان؟ قال احتمال، ولكن احتياط لزومي أن يرد المن للناظر إن كان وإلا فللحاكم الشرعي. إذا صار عندنا ثلاث أنواع من حيث الرد، الرد إلى الشخص إذا كان المغصوب لشخص، زين، إما إلى وكيل أو ولية، وأما إذا كان النوع إذا كان إلى متولي مثل من الأوقاف العامة وقف انتفاع وقف منفعة أرد للمتولي وإلا في الحاكم الشرعي. نوع ثالث بكلام وهو عفوا، بعدين ذكرنا المساجد القناطر، هذا ما يحتاج بعد الردة لفلان أو فلان أو النوع أو للحاكم، لا، قال السيد الله حفظه رفع اليد عنها وأبقاه على حالها. زين، فإذا استوليت على شيء مثل من أمور موجودة بالشارع أو بالربط، استوليت على شيء زين فصار هذا غصب، فقط أن ترفع يدك عنه، ما يحتاج أردها لفلان وفلان، لا لا لا، تركب مكانه، يعني خلت أرد مكانه. نعم، المدارس هل هو بحكم الشوارع؟ السيد الله يحفظه يقول احتمال، ولكن الأحوط لزوما إذا أكو ناظر خاص نرجحها للناظر الخاص وإلا فللحاكم الشرعي. زين، مسألة 823، هذا 823 سيد ردي بيين أنه هذا المغصوب إلى مكان أنا غصبته في الحلة، والمالك إلى مكان المالك ومكان المغصوب. زين، فهل يجب رد المغصوب إلى مكان الغصب أو مكان المالك أو يوجد تفصيل؟ هذا عنوان المسألة، وجوب الرد إلى أي مكان بالنسبة لمكان الغصوب أو مكان المخصوب أو يوجد تفصيل وتفريع. الجواب مسألة 323 هي تتكلم عن هذا المطلب. قال السيد: إذا كان المخصوب، المال المخصوب خلينا نسميه موبايل، موبايل غصبته، والمالك كلاهما في مكان الغصوب، يعني اثنينهم بالفرع مالتي، المالك اللي موجود بالفرع والموبايل بعد، فلا إشكاله بعد أرده في نفس المكان، يعني أروح للمالك يقول عم هاي حاجة مالتك زين. فمكان المخصوب ومكان الغاصب واحد، بعد ماكو إشكال. وكذا إن نقل المال إلى مكان آخر وكان المالك في مكان الغصوب، يعني أنا من أخذت الموبايل من أخوي من صديقي من جيران غصبته، أو هو وين بالفرع مالتي بالحلة، وأنا نقلت الموبايل وين للنجف، فواجب أن أرجع من النجف المال للحلة. قال: وكذا إن نقل المال إلى مكان آخر وكان المالك في مكان الغصوب، هاي صورة ثانية لوجوب رد المال إلى مالكه. زين، المال مكان المال المخصوب ومكان الغصب واحد، بس نقل المال وين إلى مكان آخر، لازم ترجع لمكان الغصب ومالك الغصب والمالك موجود. زين، فإنه يجب عليه إعادة المال إلى ذلك المكان وتسليمه إلى المالك. هاي صار عندنا فرعين وواضحات. وأما إن كان المالك في غير مكان الغصوب، يعني المالك موجود وين؟ في النجف، والحاجة مالته وين موجودة؟ زين، خلينا نشوف تفاصيلها. فإن كان المالك في مكان وجود المال فله إلزام الغصب بأحد أمرين، إما بتسليمه له في ذلك المكان أو ما بنقل إلى مكان الغصب. يعني آني المالك موجود بالنجف، والموبايل اللي هو ملك المن للمالك موجود بالحلة، فمكان الغصب الحلة، ومكان المالك وين؟ النجف. والآن أنا نقلت الموبايل للنجف، فهنا يقول السيد: المالك له أن يلزم الغاصب بأحد أمرين، يقول له لو ترجع، يقول له رجع يلا الموبايل مكان الغصب، رجع للحلة، ومنين أخذت رجعة؟ أطيل وكيل هناك مثلا، او انا من اروح هناك اعطيني اياه، او يقول اعطيني اياه هنا، يجوز الامران. زين، ليش؟ لان كليهما يصدق انه رد للمال، فله الزام الغصب بأحد أمرين، اما بتسليمه له في ذلك المكان واما بنقله الى مكان الغصب. اما تسليمه في ذلك المكان احد مصادق الرد يقول اعطيني اياه، اما رد المكان الغصب هو الاصيل. زين، واما ان كان يعني المالك في مكان اخر، زين شلون مكان اخر؟ يعني المال المخصوب في الحلة والمالك وين؟ بالنجف، أو هو نقله وين؟ للبصرة. فهنا نقول الصورة الأولى المتيقنة، يجوز لمالك المخصوب أن يلزم الغاصب أن يرد العين من البصرة للحلة اللي هو مكان الغصب. قال: وأما إن كان في مكان آخر فلا إشكال في أن له للمالك إلزامه إلزام الغاصب بنقل المكان إلى مكان الغصب. هاي ذكرنا النكتة، عرفنا. زين زين، بعد صورة ثانية، هل يجوز للمالك أن يلزم الغاصب أن يرد المال المن لمكان المالك؟ قال: تعال تعال أنا بالنجف جيب لي هنا، لا تودي لمكان الغصب. وهل له إلزام بنقله إلى مكان المالك الذي هو فيه؟ يا الجواب السيد يقول: يختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد. مثلا الصورة الأولى، ثلاث صور سيدي يذكرها: إذا غصب منه فرسه على بعد عدة أميال من بلده، الظاهر قضية عرفية، إذا غصب منه فرسه، يعني صديقي زين أخذ مني وسرق مني الفرس على بعد عدة أميال من بلده، زين، وعندما رجع إلى البلد أراد رده إليه، ففي مثل ذلك يحق للمالك إلزام بنقله إلى البلد وتسليمه له فيه دون مكان الغصوب. إذا غصب منه فرسه على بعد عدة أميال من بلده، شوف وين أخذ الفرس، منين أخذه؟ أخذه مو من بلده، من مكان بعيد عدة أميال من بلده، وعندما رجع إلى البلد، هو دخل البلد، إذا مكان الغصب وين؟ خارج البلد. زين، والآن مكان الغاصب مع المخصوب وين صار؟ صار في بلدي أنا المالك، أراد رده إليه ففهمت لذلك يحق للمالك إلزامه بنقله للبلد. شي يقول له؟ زين يقول له رجع للبلد وتسليمه له فيه دون مكان الغصوب. نعم. إذن أنت أخذت فرسي مو بالحلة، وين؟ عدة أميال عن بلدي. زين. وعندما رجع للبلد أراد هو منه هذا رجع الغاصب رده إليه، أراد يرد الفرس إلمن للمالك، فمن ذلك يحق للمالك إلزامه بنقله للبلد وتسليمه له فيه دون مكان الغصوب. أذن هنا وين صار؟ صار مكان الغصب يختفي عن من؟ عن مكان المالك. زين. ويجوز للمالك في هذه الصورة إلزام الغاصب أن يرد المال إلمن إليه في مكان المالك وليس مكان الغصوب. زين. القضية عرفية الظاهرة. وفي المثال مثال آخر، نفس المثال، إذا سافر المالك إلى بلد بعيد جدا، يعني مولانا أنا بالحلة زين وعلى بعد عدة أميال أنت خذت فرسي وطبيت إلمن إلى بلدي، أقدر ألزمك يعني ألزمك أن ترد المال وأنا في مكاني مكان المالك، بينما مكان الغصب وين؟ عدد أميال. هاي صورة أولى عرفية زين، ولا يجب زين دون مكان الغصب. لا 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 مو شرط، يعني يقول لك الغاصب يقول لك لا لا أنا رجع لمكان الغصب، نقول لا 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 أنت بعد دخلت للبلد والقضية عرفية وللمالك أنه يجبرك أنه سلمه هنا في مكان المالك دون مكان الغصوب. صورة أخرى نفسه، أنت على بعد عدة أميال أخذت شنو الفرس، بس أنا وين؟ مو بلدي، رحت للنجف. في المثال إذا سافر المالك إلى بلد بعيد جدا فليس له الزام الخاص بنقل الفرس إليه، أنا رحت للبصرة والتمنين أخذته، أخذته من خارج الحلة، يعني مثلا عدة أميال لتسليمه له هنا وهناك، قال بنقل الفرس إليه لتسليمه له فيه. نعم هذا ما يصير، هذا السيد يقول لا 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 كون السلمة بأخذ مكان الغصوب. وفي المثال إذا سافر المالك إلى بلد بعيد جدا، هاي قضية عرفية، فليس له إلزام الغاصب بنقل الفرس إليه لتسليمه له. ليش؟ في مكان الغصب، أما مكان غير غصب يراد قرينة، والقرينة بالصورة الأولى بيناها قضية عرفية، هنا هاي خلاف العروف. أكو موارد ما نقدر نلزم بالجواز أو نلزم بعدم الجواز، إشكال. قال وهناك موارد هي محل للإشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها. إذن هذه المسألة أنه المغصوب على الغاصب يرد المغصوب إلى وين؟ إلى مكان المالك أو مكان المغصوب. ذكرنا صورة اثنين ثلاثة ثلاث صور، والصورة الثالثة كانت بها شقيت تلف بها تفريعين، والتفريع الثاني كانت بها شقوق. نعم هاي مسألة 824 هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم.